الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: باب قص الشارب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية. حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال: أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في قص الشارب وما بعدها من التراجم التي تتعلق بالشعر والخضاب وغيرها، بين الحافظ أن تعلقها باللباس من جهة الاشتراك في الزينة، من جهة الاشتراك في الزينة. هذا مناسبة دخولها في كتاب اللباس. وذكر الحافظ أنه أول الترجم، فذكر أول الترجم المتعلقة بالشعور ومشاكلها، ثم المتعلقة بالتطيب، ثم المتعلقة بتحسين الصورة، ورابعا المتعلقة بالتصاوير لأن قد تكون في الثياب، ثم ختم بما يتعلق بالارتداس. قال إن تعلقه بخفي، تعلقه بكتاب الأدب الذي يليه أظهر. فالمؤلف رحمه الله ألحق هذه التراجم بكتاب اللباس، أخذ التراجم المتعلقة بالشعور، ثم التراجم المتعلقة بالتطيب، ثم التراجم المتعلقة بتحسين الصورة، ثم التراجم المتعلقة بالتصاوير لأن الثياب قد يكون فيها تصاوير، ثم التراجم المتعلقة بالارتداف من جهة الاشتراك في الزينة، الشعر في جمال وزينة، كذلك الخضاب، وكذلك التطيب في جمال، وكذلك التصاوير والنقوش. فهذا وجه إدخال هذه التراجم الأخيرة كتاب اللباس. وهذه الترجمة قال المؤلف: باب قص الشارب. والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا. وقص الشارب على قطع الشعر، وأصل قص في اللغة تتبع الأثر، ومن قول الله تعالى عن أم موسى: وقالت لأختي قصيه، يعني تتبعي أثره. وقيد بعض أهل اللغة بالليل، قص الأثر بالليل، يسيد في المحكم قيد بتتبع الأثر بالليل. ويطلق أيضا القص على إيراد الخبر تاما على من لم يحضره. ويطلق على أيضا على قص قطع شيء بشيء بآلة مخصوصة، قطع شيء بشيء، قطع شيء من شيء بآلة مخصوصة. والمراد هنا قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال، قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال. وكذلك قص الظهر، يعني أخذه على من غير استئصال. هذا القص، الحلق يستأصل الشعر، والقص لا يستأصل، يمكن وصل الشعر. إذن قص الشارب يعني قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال، تبقى أصول الشعر باقية ولا وحفة. وكذا قص الظهر يأخذ أعلاه ويبقى أسفله، فلا يكون فيه استئصال. قال المؤلف: كان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، أو حتى ينظر إلى بياض الجلد، يعني يحفي بالقص، يحفي يعني يبالغ، يبالغ في قصه. كان ابن عمر يحفي شاربه أن يبالغ في قصه حتى ينظر إلى بياض الجلد. وهذا هو السنة، السنة أحفو الشوارب كما سيأتي، أحفو الشوارب إحفاؤه يقصه بالقص واستئصاله ويبقى الأصول. أما حلق الشارب بالموس هذا لا ينبغي، قال بعض العلماء هذا مثله، يحلق الشعر بالموس هذا لا ينبغي الشارب، وإنما يكون بالقص، يستأصله بالقص ولو أحفاه. إذا كان ابن عمر رضي الله عنه يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، يعني جلد الشارب، ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية، وهما يعني يأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية من الجهتين من الجانبين، ويسمى السبالان. السبالان كان ابن عمر يحفي شاربه ويأخذ ما بين الشارب واللحية، السبالان من الجانبين على اليمين وعلى الشمال، يفصل الشارب من اللحية. واختلف في السبالان، هل هما من الشارب فيشرع قصهما، أو هما من جملة الشارب لحية. والأقرب أنهما من الشارب، ولهذا كان ابن عمر يأخذهما. ذكر المؤلف حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب. فالسنة قص الشارب وإحفاؤه من دون حلق، هذا هو السنة، قص الشارب وإحفاؤه من دون حلق. وقوله من الفطرة، قيل المراد بالفطرة السنة عند أكثر العلماء، قاله الخطابي، يعني أنها من السنن، أنها يعني أنها من سنن الأنبياء. وقيل الفطرة الدين، ومن الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على الفطرة على الدين، وبلغت كل مولود يولد على هذه الملة. فالفطرة قيل السنة وقيل الدين. من الفطرة قص الشارب يعني من الدين، ومن السنة قص الشارب، فالمعنى صحيح، يقص من الفطرة يعني من الدين قص الشارب، أو من السنة قص الشارب، فهو صحيح. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الفطرة الخمسة أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط، وقال الإبط بكثرتين، وقال الإبط بإسكان الباء، وتقليم الأظفار، وقص الشارب. قل: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. ليس المراد الحصر، بل ختان الفطرة أكثر من هذا. في الحديث الآخر: عشر من الفطرة، وذكر هذه الأشياء: ختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب، وذكر منها إعفاء اللحية والاستنجاء، وذكر منها الاستنجاء، وذكر منها البلبلة، وذكر منها غسل البراجم وعقد الأصابع. وقال: ما نسيت العاشرة. الختان والاستحداد ونتف الإبط وقال تقليم الأظفار وقص الشارب وإعفاء اللحية والاستنجاء والبلبلة وغسل البراجم. والختان مصدر ختن يختن، يقطع، والختن قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، وهي قطع الجلدة التي تكون فوق حشرة ذكر الرجل، والمرأة الأنثى قطع جلده فوق محل العلاج. تشفي عرف الديك. والاستحداد استفعال من الحديد، والمراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد، وهو ما حول الفرج، ما حول القبل والدبر، هذا هو الاستحداد، استفعال من الحديدة. ونتف الإبط معروف ما تحت العاتق في الإبطين. وتقليم الأظفار تفريغ من القلب وهو القطع، يعني قص وهو أخذ أعلى الظفر. فهذه الاستحداد يكون بالموسى، هذا هو الأفضل. ولو استعمل لو أزال عن طريق النورة والأدوية الجديدة فلا بأس، لكن الأفضل يكون بالاستحداد. وكذلك نتف الإبط الأفضل يكون النتف، ولو أزالها بالنورة لا بأس، لكن لو نتف لأنه شعر رقيق يمكن نتفه. جاء في حديث أنس النبي وقت لهذه الأشياء، نتف الإبط وقص الشارب والاستحداد تقليم الأظفار، ألا يترك أكثر من 40 ليلة. نعم نعم نعم، لكن لا يشدد عليه مثل بعض الناس، لا بد أن يكون بالتدريج. بعض الذين أسلموا حديثا، بعض الناس بسبب يعني تسرعه وعدم سلوكه طريق الحكمة، ذكر بعضهم أنه أسلم عدد من مجرد ما أسلم قال تعالوا نختنكم قبل الاختنال الآن، فارتد بعضهم، ارتدوا ذكروا قالوا لا، إذا كان مسألة فيها في الحال قطع الختان خوفهم، قال الآن على طول نختنكم الآن، ينبغي سنسك وسك الحكمة الختان، يعني هذا أسهم من جديد، فلا ينفر الإسلام من الإسلام، يكون مثلا بالتدريج التمهل وفي وقت مناسب بعد ما يطمئن ويستقر الإسلام في قلبه وفي نفسه. يقول هذا مسلح، يقول هذا مسلح ما ينبغي. نعم الله أعلم. نعم
السلام عليكم. باب تقليم الأظفار. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفر اللحى خالف المشركين ووفر اللحى وأحف الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
نعم، هذه الترجمة لتقليم الأظفار سبق لقص الشارب، وهي مجموعة في الحديث في حديث واحد، فيمكن بقاؤها ادخاله في ترجمة واحدة تقليم الأظفار وقص الشارب. لكن المؤلف رحمه الله على عادة يترجم لكل مسألة استنباط الحكم. يتعدد من عمر من فطرة الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. سبق أن في مسلم أن النبي وقت لذلك لا تتجاوز 40 ليلة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط. قال حلق العانة دل على أن السنة في العانة يكون حلق والأبط يكون نتف والشارب يكون قص بالمقص، هذا هو السنة. لكن لو أزال إشعار العانة بغير الحلق عن طريق التنور عن طريق النورة، الآن وجد الآن أشياء أدهان تزيل هذا فلا بأس، وكذلك الأبط لو أزاله عن طريق الأدهان فلا حرج. لكن هذا يعني تركه أولى، الأولى أن يكون العانة عن طريق الحلق والأبط عن طريق النتف والشارب عن طريق القص. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال الفطرة الخمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. سبق هذا في الباب السابق. والحديث الثالث حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين ووفر اللحى وأحف الشوارب. قال هنا خالف المشركين ووفر اللحى، فيه بيان أن فيه أن مخالفة المشركين مقصودة للشارع، وأنه ينبغي مخالفة المشركين ولا يجوز التشبه بهم، ولهذا قال خالف المشركين ووفروا اللحى. وفي حديث ابي هريره عند مسلم خالف المجوس، خالف المجوس ووفروا اللحى، فدل على ان حلق اللحى من هدي المشركين والمجوس. لكن لو ترك المجوس والمشركون لحاهم فهذا رجوع منهم الفطرة. يقول بعض الناس إذا ترك اليهود والنصارى أو المشركين تركوا لحاهم هل معنى نحلق لحالة حتى نخالفهم؟ نقول لا، نحن ثابتون على ديننا، هم رجعوا إلى الفطرة فالحمد لله، بعد أيضا نتمنى منهم أن يسلموا. فإذا أبقوا لحاهم فهذا رجوع منهم إلى الفطرة، وقرب منهم إلى الإسلام، والمسلم ثابت على دينه لا يتقلب. قل خالف المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب، فيه دليل على أن هدي المشركين عدم توفير اللحى، أخذ اللحى وإعفاء الشارب، وهذا موجود واقع من كثير من المشركين، ويتشبه بعض عصاة المسلمين يحلق لحيته ويبقي شاربه، حتى بعضهم يطيبه طالة فاحشة. قوله وفروا، وفروا اللحى من التوفير وهو الإبقاء، وفروا اللحى من التوفير وهو الإبقاء، يتركوها وافرة. وفي رواية عبيد الله عن نافع أعفوا، أعفوا اللحى. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا، بالجيم أي أخروها، وبالخاء أخروا أي أطيلوها. وله في رواية أخرى أوفوا، أوفوا اللحى أي اتركوها وافية. قال النووي رحمه كل هذه الروايات معناها بمعنى واحد، وفروا، أعفوا، أوفوا، وفروا اللحى، وفروا وأعفوا وأرجعوا وبالخاء وأرخوا وأوفوا، كلها بمعنى واحد تدل على الإبقاء. واللحى جمع لحية، فاللام وحكم ضمها لحية، وبالقصر والبد اللحاء، لحاء أو لحاء جمع لحية بالكسر، ويسهو لما نبت على الخدين والذقن، يسهو لما نبت على الخدين والذقن، هذه هي اللحية. وهذه أوابل، وفروا، أعفوا، أوفوا، أرجعوا، أرخوا، كله أوامر. والأصل في الأوامر الوجوب، أصل في الأمر الوجوب كما هو مقرر في الأصول، جمهور الأصولية على أن الأمر الوجوب يجب امتثال الأمر إلا بصالح. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. وهذا فعله ابن عمر اجتهادا رضي الله عنه، يتأول أن هذا من التفث، قال تعالى ثم لقوا تفثهم، وأن من التفث إذا طاف المعتبر وسعى، أو رمى المعتبر الحاج جمرة العقبة، فإن من التفث أن يأخذ من شعره ولحيته، من رأسه ولحيته. كان ابن عمر إذا حج واعتمر أخذ من رأسه وأخذ من لحيته، فإذا قال كان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. هذا اجتهاد منه، خالف فيه ما رواه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة فيما رواه لا فيما رأى له، الحجة فيما رواه لا في اجتهاده، وخالفه في الصحابة بينوا فيها أنه غلط. وغلط وتأول وظن أن التفث والتحلل يأخذ من الرأس واللحية، ولا يقلد ابن عمر في هذا الاجتهاد. فعل ابن عمر اجتهادا لا يقلد في هذا الاجتهاد إلا ليخطأ فيه، لأن الحجة فيما رواه لا في رأيه واجتهاده. الحجة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الواحد من الصحابة قد يخطئ وقد يصيب، ليس معصوما. تعلق كثيرا من الناس بفعل ابن عمر لأن وافق هوى في نفوسهم وتركوا الحديث، احتجوا بابن عمر ولا احتجوا بالحديث الذي رواه، الحديث أمامهم لكن ابن عمر، ابن عمر فعل كذا، أبو هريرة فعل كذا. والحجة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أخطأ من الصواب من غيرهم فيترحم عليه ويترضى عنه، ولا يؤخذ باجتهاده الذي خالف فيه النص. الحافظ ذكر شيئا من هذا في كلام على صفحة 350 قوله وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر ذكر في كلام كثير في هذا. نعم 350 قوله وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبل على أخيته فما صبر آخره.
أحسن الله عليك. قوله وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه هو موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع بلفظ كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وفي حديث الباب مقدار المأخوذ، وقوله فضل بفتح الفاء والضاد المعجمة، ويجوز كسر الضاد كعلم، والأشهر الفتح قاله ابن التين. وقال الكرماني لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وخص ذلك من عموم قوله وفر اللحى، فحمله على حالة غير حالة النسك. قلت الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه. فقد قال الطبري ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها، وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله. وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة.
نعفي
قوله كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة، وقوله نعفي بضم أوله وتشديد الفاء نتركه وافرا، وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر، فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك.
في على كل حال الظاهر أن ابن عمر لا يفعل في حج عمرة. قول الحافظ أنه كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل، هذا صرف عن لفظ عن ظاهره. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، هذا تخصيص مخصص. كيف الحافظ يصرف عن هذا ويقول الظاهر أن ابن عمر كان يخص هذا بالنسك؟ هذا صرف عن لفظ عن ظاهره. وعلى كل حال هذا المعروف مثل ما روي عن الصحابة عن ابن عمر وابن جابر أنهم يفعلون هذا في النسك، يتأولون. ولكن الآن الذين احتجوا بفعل ابن عمر لا يخصون بالنسك، فيكون الدعوة أعم من الدليل، ويدعون جواز الأخذ الشعر ما زاد على القبضة. قالوا ولا يؤخذ، الفقهاء يقول ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة. قالوا الدليل فعل ابن عمر إذا كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته وأخذ منها. طيب الدليل أخص من الدعوة، أنتم ما اقتصرتم على النسك ولكن تأخذونها باستمرار كل ما زاد على القبضة، فيقال الدليل أخص والدعوة أعم. دليلكم خاص بالحج والعمرة وأنتم وعملكم مستمر، وينبغي أن يكون الدليل مطابق للدعوة لا يكون أعم. فهم يأخذون ما زاد على القبضة، فإذا قال ما دليلكم قالوا دليل ابن عمر، فعل ابن عمر الحج والعمرة خاصة هو أخص من الدعوة. طيب ما اللي بعده؟ ها الختان في خلاف، قيل واجب وقيل مستحب، والصواب الأقرب أنه مستحب، أنه واجب للذكور مستحب للنساء، النساء مستحب في حقهن إذا وجد خاتنة تختن أو خاتن الصغيرة فهو مستحب، وأما الرجل فإنه يجب، ذكر أنه يجب يعني قبل البلوغ أو عند البلوغ يجب عليه، لأنه يعني يبقى شيء من يبقى في القلب شيء من النجاسة. لكن الأولى أن يكون الختان في الصغر لأنها الأسرع وأسهل ويبقى سريعا الطفل، أما إذا ترك حتى يكبر يحصل هيبة للكبير ويتأخر في البر. لكن الواجب أنه قبل البر يعني إذا وجبت عليه الصلاة. نعم.
أحسن الله عليك. باب إعفاء اللحام. وعفوا كثروا وكثرت أموالهم. حدثني محمد قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحام.
أنهكوا بمعنى أعفوا، الإنهاك هو يعني المبالغة في أخذ المقص، وأعفوا إلى الإعفاء بمعنى لها معنى، الإعفاء بمعنى الترك، يأتي مادة عفا تأتي بمعنى الترك وتأتي بمعنى الكثرة. عفوا أعفوا يعني اتركوا، والمادة ثم قال عفا عفا عفوا كثروا وكثرت أموالهم. ومن قول الله تعالى حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. فتكون يعني أصل مادة عفوا، أو أن أصل الحديث له جاء بمعنى أعفو فعلى كسر الهمزة قطع، وعلى الثاني عفوا أعفو بهمزة وصل، إما بهمزة وصل من أعفو وبهمزة قطع من أعفو. نعم. شوف قوله باب إعفاء،
عفى الله عنك، قوله باب إعفاء اللحى كذا استعمله من الرباعي وهو بمعنى الترك، ثم قال عفوا كثروا وكثرت أموالهم، وأراد تفسير قوله تعالى في الأعراف حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. فقد تقدم هناك بيان من فسر قوله عفوا بكثروا، فإما أن يكون أشار بذلك إلى أصل المادة، أو إلى أن لفظ الحديث وهو اعفوا اللحى جاء بالمعنيين، فعلى الأول يكون بهمزة قطع، وعلى الثاني بهمزة وصل. وقد حكى ذلك جماعة من الشراح منهم ابن التين قال وبهمزة قطع أكثر، وقال ابن دقيق العيد تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب، لأن حقيقة الإعفاء الترك، وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها. وأغرب ابن السيد فقال حمل بعضهم قوله أعفو اللحى على الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولا وعرضا.
لا شك هذا غريب، هذا بعض الصواب الأول من الإعفاء والترك، وتأتي المادة من عفا من التكثير، تكثير منها نقول حتى عفا وقد وصل هذه المادة. نعم. تعالى.
باب ما يذكر في الشيب. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنسا أخضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخضب، لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عثمان ابن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح مما، وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليه مخضبه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر.
هذا الترجمة فيما يذكر من الشيب، يعني هل يخضب أو يترك؟ ذكر حديث أنس لما سأله محمد بن سيرين قال سألت أنس أن خضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. الحديث الثاني أيضا حديث أنس سئل عن خضب النبي صلى الله عليه وسلم خضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخضب لو شئت وأنا أعد شمطاتي في لحيته. وذلك أن شيب النبي صلى الله عليه وسلم قليل، ومع ذلك خضبه على ما جاء في هذه الحديث. وقال بعضهم إن النبي لم يخضب لأن شيبات قليل، ولكنه استعمل الطيب الدهن ثم يميل إلى الحمرة بكثرة استعماله الطيب، فيظن بعض الناس أنه خضب. ذكر حديث عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي أمي سلمة بقدح من ماء فقبض إسرائيل على ثلاث أصابع، هذا إشارة إلى صغر القدح. من قصة يعني خاصة الشعر القاف وروي من فضة يعني إلى من فضة فيها شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فيها شعر النبي صلى الله عليه وسلم الضمير لمعنى القدح، إذا في أصابع من قصة فيها معنى القدح شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أصاب الإنسان يعني منهم عين أو شيء يعني من أي مرض كان بعث إليها إلى أم سلمة مخضبه كسر الميم سكون المعجمة فتح الضاد بعدها موحدة يعني من جملة الآلية. قال عبد الله بن موهب فطلعت في الجلجل فرأيت شعرات الحمراء. قال هو عثمان بن عبد الله بن موهب، والجلجل بجيمين مضمومتين هو شبه الجرس، وقد تنزع من الحصات التي تتحرك فيضع فيه ما يحتاج إلى الصيانة. وهذا لأنهم يستشفون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة، فكان إذا أصاب العين أو مرض بعث إلى أم سلمة مخضبة قال فطلعت في الجلد فرأيت شعرات الحمراء. وهذا هو الشاهد، شعرات الحمراء يعني أنه خضر. الحديث الذي بعد حديث عبد الله بن موهب أيضا الطريق الثاني قال أخرج هنا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. والرواية التي بعدها أيضا أنها أردت شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. وقال أبو نعيم حدث نصير، هذا نصير بن أشعث قال حافظ على التقريب ثقة من السابعة نصير بن أشعث. وجاء في مسلم عن أنس نحو حديث ابن سيرين قال إنه لم يبلغ أن يخضب النبي صلى الله عليه وسلم زاد، ولكن خضب أبو بكر وعمر في حديث أنس الأول قال إنه لم يبلغ ما يخضب النبي صلى الله عليه وسلم زاد، ولكن خضب أبو بكر وعمر. وزاد أحمد من طريق هشام حسان عن محمد بن سيرين في هذا الحديث ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحنة والكتم. وهذا الحديث فيها مشروعية الخضاب. وفيه أن أبا بكر وعمر كان يخضبان. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنس أنه لم يخضب. وذكر غيره أنه خضب، وأنه رؤية كما في رواية بسلمة أنه أخذ شعرا حمرا، قيل أنه خضب وقيل أنه لم يخضب، وإنما هذا بسبب الدهن من الطيب. سيأتي في الباب الذي بعد هذا الكلام هنا في الخضاب في حكمه.
أحسن الله عليك. باب الخضاب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
نعم، هذا الحديث فيه مشروعية الخضاب، وأنه ينبغي مخالفة اليهود والنصارى، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وهذا يدل على أن الخضاب سنة، وقيل يجب الخضاب، وقيل انه واجب، وقيل يجب ولو مره. وما روايه عن الامام احمد، روى عن الامام احمد انه قال يجب الخضاب مطلقا، وروي عنه قال يجب ولو مره. والاقرب انه سنه لكن بغير السواد، لما في قصه ذي قحافه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا وجنبوه السواد. ولحديث الوعيد الشديد على الذين يخضبون، قد أتيت يخضبون قول يخضبون السواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. وهذا الحديث فيه الأمر بمخالفة اليهود والنصارى، والأصل في الأمر الوجوب، لكن صرف عن الوجوب إلى الندب فعله صلى الله عليه وسلم، حيث رؤي في بعض الأحيان لم يصبر، وكذلك إقراره لبعض الصحابة أنهم لم يصبروا. وإلا في الأصل الوجوب، ولهذا روي عن الإمام أحمد أنه قال بالوجوب، وروي عنه رواية أخرى أنه قال يجب ولو مرة واحدة، إذا صبغ مرة حصل على الوجوب. والخضاب معناه هو تغيير لون شيء بالرأس واللحية، المراد بالخضاب تغيير لون شيء بالرأس واللحية. سؤال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ما مستند من ترك الخضاب؟ فأجاب اتباع الهوى. هذه كلمة فيها قوة، يعني ولعل هذا محمول يعني على بعض الناس. نعم، نعم، مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في إلا شيء بس قليلة تعد بالأصابع. إذا جاء فهمنا أن أسقل ليس في رأسه ولحيته أكثر من 20 شيء بها وشعره. والخضاب بالسواد فيه الكلام، والراجح أنه ممنوع، وإنما يكون الخضاب بالحمرة الخالصة أو بالصفرة أو بالحنة والكتم. فالكتم لبس أبيض أسود والحنة أحمر، إذا خلط أصفر يضرب إلى الحمرة، وهذا هو الأفضل. الأفضل أن يكون بالحنة والكتم، ثم يليه الحمرة ثم الصفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف هذا الخضب والخضب، أما أبو بكر وعمر فخضبا بالحنة والكتم. وقيل أن عمر أبو بكر بالحنة والكتم وعمر بالحمرة الخالصة. أما السواد ففيه خلاف، هناك من أجازه، هناك من منعه، هناك من قيده. والشارح بحث هذا بحث لا بأس جيد، هذا مسألة الخضاب. تقرأ كلام الشارح، قوله باب الخضاب.
السلام عليكم. قوله باب الخضاب أي تغيير لون شيب الرأس واللحية. قوله عن أبي سلمة وسليمان بن يسار كذا جمع بينهما، وتابعه الأوزاعي عن الزهري، أخرجه النسائي. ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده. وقد مضت رواية صالح في أحاديث الأنبياء ورواية الآخرين عند النساء عن أبي هريرة في رواية إسحاق بن راهوية عن سفيان بسنده أنه ما سمع أبا هريرة أخرجه النسائي. قوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم هكذا أطلق. ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. وأخرج الطبراني في الأوسط نحوه من حديث أنس وفي الكبير من حديث عتبة بن عبد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد. وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديثي جابر وابن عباس وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ومنهم من رخص فيه مطلقا وأن
يعني الخضب بالسواد منهم العلماء من رخص فيه في الجهاد قال يجوز في الجهاد خاص ومنهم من قال يجوز مطلقا والأولى يقول والأولى كراهة. نعم.
وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب
يعني كل هؤلاء أجازوا الخضاب بالسواد. نعم.
واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له وأجاب عن حديث ابن عباس الرافع يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. وعن حديث جابر جنبوه السواد بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعا ولا يضطرد ذلك في حق كل أحد انتهى. وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين. نعم يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب.
المنع مطلق تقيده بأنه من كان شيء مستبشعا هذا يحتاج إلى القيد يحتاج له دليل الحديث ما قيد. نعم
يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب قال كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا
إذ كان
الوجه جديدا
في الظرف من الحين حين كان. نعم
عفى الله عنك. فلما نغض الوجه والأسنان تركناه. وقد أخرج الطبراني وابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رفعه من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة وسنده لين. ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل واختاره الحليمي. وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي. وقوله فخالفوهم في رواية مسلم فخالفوا عليه واصبغوا. وللنسائي من حديث ابن عمر رفعه غير الشيب ولا تشبه باليهود ورجاله ثقات. لكن اختلف على هشام بن عروة فيه كما بينه النسائي وقال إنه غير محفوظ. وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة وزاد والنصارى ولأصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث أبي ذر رافعة إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع. وقد أخرج مسلم من حديث أنس
تعاقب يعني الحنة أول ثم الكتم أو بالعكس ويحتمل الجمع الأقرب أنها الجمع يعني يجمع بينهما يخلطهما. نعم.
وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا. وقوله بحتا بموحدة مفتوحة ومهملة ساكنة بعدها مثنى أي صرفا. وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائما. والكتم نبات باليمن
يخرج الصبغة
أسود يميل إلى الحمرة وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. واستنبط ابن أبي عاصم من قوله صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد أن الخضاب بالسواد كان من عادتهم. وذكر ابن الكلب أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب وأما مطلقا ففرعون.
يعني أول من خضب مطلقا يعني من العرب وغيرهم أول من خضب فرعون ومن العرب عبد المطلب. على كل حال هذا ذكر ابن الكلب. نعم.
وقد اختلف في الخضب وتركه، فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما كما تقدم، وترك الخضاب علي وأبي بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس وجماعة. وجمع الطبري بأن من صبغ منهم كان اللائق به كمن يستشنع شيبه، ومن ترك كان اللائق به كمن لا يستشنع شيبه. وعلى ذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال: لما رأى رأسه كأنها الثغامة بياضا، غيروا هذا وجنبوه السواد. ومثله حديث أنس الذي تقدمت الإشارة إليه أول باب ما يذكر في الشيب. وزاد الطبري وابن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر: فذهبوا به فحمروه. والثغامة بضم المثلثة وتخفيف المعجمة نبات شديد البياض، زهره وثمره. قال: فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب، لأنه لا يحصل به الغرور لأحد، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه. ولكن الخضاب مطلقا أولى، لأن فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب.
وفيه أولى، يعني لا شك أنه أولى، لكن هل يجب أو لا يجب هذا محل الخلاف. ونقرأ أنه سنة مؤكدة. نعم.
عفى الله عنك. وفيه صيانة الشعر عن تعلق الغبار وغيره به، إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة، فالترك في حقه أولى. ونقل الطبري بعد أن أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه بلفظ: من شاب شيبة فهي له نور، إلى أن ينتفها أو يخضبها. وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره خصالا فذكر منها تغيير الشيب، إذ بعضهم ذهب إلى أن هذه الكراهة تستحب بحديث الباب. ثم ذكر الجمع وقال: دعوى النسخ لا دليل عليها. قلت: وجنح إلى النسخ الطحاوي، وتمسك بالحديث الآتي قريبا أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم صار يخالفهم ويحث على مخالفتهم، كما سيأتي تقريره في باب الفرق إن شاء الله. وحديث عمرو بن شعيب المشار إليه أخرجه الترمذي وحسنه، ولم أر في شيء من طرقه الاستثناء المذكور، فالله أعلم. قال ابن العربي: وإنما نهي عن النتف دون الخضب، لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها، بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه، والله أعلم. وقد نقل عن أحمد أنه يجب، وعنه يجب ولو مرة، وعنه لا أحب لأحد ترك الخضاب ويتشبه بأهل الكتاب. وفي السواد عنه كشاف
في رواية، يعني يجب مرة، أنه قال لا أحب يعني ترك الخضاب، يعني فيكون الخضاب يعني سنة مؤكدة، في رواية سنة مؤكدة أو واجب مطلقة أو واجب ولو مرة في العمر.
وفي السواد عنه كالشافعية روايتان المشهورة: يكره وقيل يحرم، ويتأكد المنع لمن دلس به.
يعني فيكون الخضاب السواد قيل روايتان، قيل بالكراهة وقيل بالتحريم، وظاهر الحديث التحريم. وقيده بعضهم إذا كان في تدريس، إذا كان في تدريس وإلا فلا. نعم. هذا اجتهاد، إما اجتهاد منهم أو يضعه النص. نعم.
أحسن الله عليك. باب الجعد. حدثنا إسماعيل قال أحسن الله عليك.
الشارح الحافظ لك يعني بحث الخضاب بحث جيد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: قال: وأما ما يرويه هؤلاء الجهال كابن العربي في الفصوص وغيره من جهال العامة: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين.
في اللفظ الآخر: كنت نبيا وآدم منجدل بين الماء والطين. هذا الحديث الصحيح باطل. وأما
ما يرويه بعض الجهال كابن عربي،
فصل جديد هذا، فصل
تابع الفصل. فصل مقالة من عربي صاحب نصوص الحكم.
طيب.
أكنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين، فهذا لا أصل له ولم يرويه أحد من أهل العلم الصادقين، ولهو في شيء من كتب العلم المعتمدة بهذا اللفظ بل هو باطل، فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط، فإن الله خلقه من تراب وخلط التراب بالماء حتى صار طينا.
هذا يدل على فساد الحديث. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو منجدل بين الماء والطين، يعني آدم ما فيه أن خلق من الماء، خلق من تراب، خلق من طين. هؤلاء أتوا بالماء، أتوا بالماء وقالوا آدم بين الماء والطين. نعم. هذا رد الحديث من جهة المعنى، ومن جهة السبب باطل، ليس موجود الحديث، ليس موجود في دواوين السنة، ومن جهة المعنى فاسد. فإن آدم لم يخلق له من الماء والطين، وإنما خلق من الطين والتراب. إيش هذا كلام الشيخ رحمه الله؟ هذا كلام.
وما مروي هؤلاء الجهال
نقل الحديث أحيانا يكون من جهة المتن، وأحيانا يكون من جهة السند، وأحيانا يكون من جهة السند والمتن، فهذا الحديث باطل سندا ومتنا. أما سندا فإنه لا يوجد في شيء من دواوين السنة، وأما مثلا فإن المعنى غير صحيح فاسد. فإن آدم ما خلق الله من الماء والطين، وإنما خلق من الطين والتراب. نعم. وأما
ما يروي هؤلاء الجهال كابن عربي في الفصوص وغيره من جهال العامة، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين، فهذا لا أصل له ولم يروه أحد من أهل العلم الصادقين، ولا هو في شيء من كتب أهل العلم من كتب العلم المعتمدة بهذا اللفظ بل هو باطل، فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط، فإن الله خلقه من تراب وخلط التراب بالماء حتى صار طينا، وأيبس الطين حتى صار صلصالا كالفخار، فلم يكن له حال بين الماء والطين، مركب من الماء والطين، ولو قيل بين الماء والتراب لكان أبعد المحال، مع أن هذه الحال لا اختصاص لها، وإنما قال بين الروح والجسد، وقال وإن آدم لمنجدن في طينته، لأن جسد آدم بقي 40 سنة قبل نفخ الروح فيه، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وقال تعالى وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال.
لأن آدم صار 40 إيش؟
لأن جسد آدم بقي 40 سنة قبل نفخ الروح فيه.
الله أكبر. يعني الجسد والروح. نعم.
قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر الآية، وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال الآية، الآيتين، وقال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الآيتين، وقال تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين الآية. ولا حديث في خلق آدم ونفخ الروح فيه مشهورة في كتب الحديث والتفسير وغيرهما، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كان نبيا، أي كتب نبيا وآدم بين الروح والجسد، وهذا والله أعلم، لأن هذه الحالة فيها يقدر التقدير الذي يكون بأيدي الملائكة.
فأخبر
صلى الله عليه وسلم أنه كان نبيا، أي كتب نبيا وآدم بين الروح والجسد، وهذا والله أعلم، لأن هذه الحالة فيها يقدر التقدير الذي يكون بأيدي ملائكة الخلق، فيقدر لهم ويظهر لهم ويكتب ما يكون من مخلوق قبل نفخ الروح فيه، كما أخرج الشيخان في الصحيحين
ويكتب
ما يكون من المخلوق قبل نفخ الروح فيه.
وهذا غير التقدير العام، التقدير العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ هذا سابق، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كان في حديث عبد الله بن عمرو كتب الله مقدر الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا تقدير ثاني، تقدير آدم بين الجسد والروح، تقدير بين يدي الملائكة طلعوا عليه. أما التقدير العام الذي كتب الله في المحفوظ هذا سابق، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم هذا تقدير ثاني، لأن التقدير أنواع، التقدير الثاني بين يدي الملائكة، هناك التقدير أنواع، التقدير العام ثم التقدير العمري كل شخص كل إنسان، وهو في بطن أمه إلى وضع عليه 4 أشهر جاءه الملك ونفخ فيه من الروح، أمر بنفخ الروح فيه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقه وسعيد. هذا تقدير. هناك تقدير سنوي وما يقدر في ليلة القدر من شقاوة وسعادة وحياة وموت ومرض وسقم، وهناك تقدير يومي. الله تعالى كما قال سبحانه كل يوم هو في شأن، كل يوم هو شأن، يخفض ويرفع ويعز ويذل ويفقر ويغني ويسعد ويشقي سبحانه وتعالى. نعم.
كما أخرج الشيخان في الصحيحين وفي سائر كتب الأمهات حديث الصادق المصدوق من أحاديث المستفيضة التي تلقاها أهل العلم بالقبول وأجمعوا على تصديقها، وهو حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فيؤمر ب4 كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح، وقال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فلما أخبر الصادق المصدوق أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح، وآدم هو أبو البشر كان أيضا من المناسب لهذا.
فلما
أخبر الصادق المصدوق أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح، وآدم هو أبو البشر كان أيضا من المناسب لهذا.
فلما كذا أخبر ولا فأخبر يعني ما جاء جواب لما لعل فأخبر لما تحرج الجواب فأخبر. إذا قالت فأخبر استقام الكلام فأخبر إيش
قال بعد ذلك فهو أعظم من ذرية
ستاتي يعني لما
نعم فهو أعظم من ذرية قال بعد ذلك فهو أعظم من ذرية. فلما أخبر الصادق المصدوق أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح، وآدم هو أبو البشر كان أيضا من المناسب لهذا أن يكتب بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح فيه ما يكون منه، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فهو أعظم ذرية قدرا وأرفعهم ذكرا.
لا
ما جاء
ما هو جواب الله لا فأخبر بس فأخبر بذن لما زايد الحاشية لا أخبر. نعم محمد صلى الله عليه وسلم
فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كتب نبيا حينئذ، وكتابة نبوته هو معنى كون نبوته
إيش ومحمد إيش.
فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كتب نبيا حينئذ وكتابة نبوته هو معنى كون نبوته وكتابة نبوته هو معنى كون نبوته فإنه كون في التقدير الكتابي فإنه كون في التقدير الكتابي ليس كونا في الوجود العيني فإنه كون في التقدير الكتابي ليس كونا في الوجود العيني إذ نبوته لم يكن وجودها حتى نبأه الله تعالى على رأس 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الآية، وقال ألم يجدك يتيما فآوى الآية، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص الآية. ولهذا جاء هذا المعنى مفسرا في حديث العرباض من ساري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني عبد الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته،
كما جاء في حديث العرباض.
نعم حديث العرباض من ساري
نعم
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني عبد الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينتي وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام هذا لفظ الحديث من رواية ابن وهب. حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض رواه البغاوي في شرح السنة هكذا، ورواه الليث بن سعد عنه نحوه. ورواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مهدي حدثنا معاوية بن صالح في الإسناد عن العرباض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عبد الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسنبيكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرينا. وقوله لمنجدل في طينته أي ملتف ومطروح على وجه الأرض صورة من طين لم تجري فيه الروح بعد.
وقوله لمنجدل
في طينته أي ملتف ومطروح على وجه الأرض صورة من طين لم تجري فيه الروح بعد. وقد روي أن الله كتب اسمه على العرش وعلى ما في الجنة من أبواب والقباب والأوراق.
هذا منجدل في الأرض كذا يقول
أي ملتف ومطروح على وجه الأرض
صورة. هل هو هذا في الأرض ولا في السماء؟ هبط الأرض بعد ذلك لكن هو لا شك أنه خلق من التراب من طين، يعني كأنه يعني يعتاد يعني خلق في الأرض ثم رفع إلى السماء دخل الجنة، هذا هو الظاهر. وهذه الجنة التي دخلها آدم، ولذلك في كلام العلماء ما هي الجنة التي دخلها آدم؟ قال بعضهم أنها بستان والبساتين، والظاهر الجنة المعروفة، لكن
تربة الجنة
تربة
الجنة هل هي من تراب؟
يعني تسمى تربة على عيش على الأرض، يقول يعني على أرض الجنة محتمل عليه العبارة.
أي ملتف ومطروح على وجه الأرض صورة من طين لم تجري فيه الروح بعد. وقد روي أن الله كتب اسمه على العرش وعلى ما في الجنة من أبواب. أحسن لك الآن كل هذه الأحاديث سيرد على من قال استدل بهذا الحديث أنه ضعيفة أو أنه يقرر بأن هذا الحديث صحيح.
لا صحيح أنه منجدل في طيلة، هذا صحيح الحديث الضعيف أن بين الماء والطين هذاك، ثم هذا وآدم منجدل في طيلة يعني بين الروح والجسد قبل أن تنفخ فيه الروح. نعم هذا فيه أن الله تعالى كتبه نبيا في ذلك الوقت، هذا التقدير، بيان التقدير، تقدير نبوته، التقدير الكوني، تقدير كوني نبوته، وهذا تقدير آخر غير التقدير الأول. التقدير العام كتب في اللوح المحفوظ كتب نبي، هذا التقدير العام، وهذا تقدير ثاني، وآدم منجدل بطيلته نوع ثاني من التقدير يوافق ما في اللوح المحفوظ. وإلا فالله تعالى كتبه نبيا كما كتب سائر المقادير، كل المقادير مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات ب5000 سنة، ثم كتب مرة أخرى والتقدير الثاني وآدم منجدل في طينته. نعم.
وقد روي أن الله كتب اسمه على العرش وعلى ما في الجنة من الأبواب والقباب والأوراق، وروي في ذلك عدة آثار توافق هذه الأحاديث الثابتة التي تبين تنويه باسمه وإعلاء ذكره حينئذ. وقد تقدم لفظ الحديث الذي في المسند عن ميسرة الفجر والفجر لما قيل له متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. وقد رواه أبو حسين بن بشر أن ابن بشران من طريق الشيخ أبي الفرج بن جوزي في الوفاء بفضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد تقدم لفظ الحديث الذي في المسند عن ميسرة الفجر لما قيل له متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. وقد رواه أبو الحسين بن بشر أن ابن بشران من طريق الشيخ أبي الفرج بن جوزي في الوفاء بفضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا محمد بن سنان العوفي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن يزيد بن ميسرة عن عبد الله بن سفيان عن ميسرة قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال لما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وخلق العرش.
قال
لما خلق الله الأرض.
نعم.
واستوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وخلق العرش كتب على ساق العرش كتب على ساق العرش محمد رسول الله خاتم الأنبياء وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء فكتب
وخلق إيش؟
وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء
أسكنها؟
نعم
نعم نعم.
فكتب اسمي على الأبواب والأوراق والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد.
أسكنها آدم وحواء يعني أسكنها وخلقهم منها من أرضها أو أن خلقوا في الأرض ثم صعد بهم إليها نعم. أو أنها جنة في الأرض كما قاله بعض المفسرين نعم.
وقال فكتب اسمي على الأبواب والأوراق
نعم.
والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد فلما أحياه الله تعالى نظر إلى العرش فرأى اسمي فأخبره الله أنه سيد ولدك فلما غرهما الشيطان تاب واستشفع باسمي إليه. وروى أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة من طريق الشيخ أبي الفرج حدثنا
هذا في صحة نظره بس أتكلم عن المؤلف أنه استشفع باسمه نعم.
وروى أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة من طريق الشيخ أبي الفرج قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا أحمد بن سعيد الفهري حدثنا عبد الله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال يا رب بحق محمد إلا غفرت لي فأوحى إليه وما محمد ومن محمد فقال يا رب إنك لما أتممت خلقي رفعت رأسي لعرشك فإذا عليه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك عليك إذ قرنت اسمه مع اسمك قال فقال نعم قد غفرت لك وهو آخر الأنبياء من ذريتك ولولاه ما خلقتك.
هذا باطل.
فهذا الحديث أيد الذي قبله وهما كالتفسير للأحاديث الصحيحة.
ولولاه لما خلقته فلا يناقض النصوص. الله تعالى خلق خلق لعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو بحراء فأتاه الملك فقال له اقرأ قال لست بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت لست بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت لست بقارئ.
هذا معنى بقارئ يعني لست قارئا ما تعلمت القراءة ليس امتناعا قلنا هذا بقارئ ليس امتناعا ولكن خبر يخبر يعني لست قارئا والاقرأ ما تعلمت القراءة كيف أقرأ وما تعلمت القراءة معنى بقارئ لست قارئا وليس المراد الامتناع. نعم.
ثم أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرجف بواذره. الحديث بطوله. فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم يكن قارئا وهذه السورة أول ما أنزل الله عليه وبها صار نبيا ثم أنزل عليه سورة المدثر وبها صار رسولا لقوله قم فأنذر. ولهذا ذكر سبحانه في هذه السورة الوجود العيني والوجود العلمي وهذا أمر بين يعقله الإنسان بقلبه لا يحتاج فيه إلى سمع فإن الشيء لا يكون قبل كونه.
وجود العيني يعني أن الله عينه نبيا ووجود العلمي يعني في الذهن معلوم أنه كان نبيا حينما قدر الله ذلك في اللوح المحفوظ وحينما أيضا وحينما كان آدم منجدل في طيلته. شوف قذك الله في هذه السورة
ولهذا ذكر سبحانه في هذه السورة الوجود العيني والوجود العلمي.
الوجود العيني في قول قم فأنذر هذا الوجود العيني قم فأنذر هذا عين نبيا. وأما الوجود العلمي يعني أنه كان نبيا معلوم أنه كان نبيا، لأن يعني الله تعالى علم ذلك وقدره. وهذا يحتاج إلى تأمل مكان الوجود العلمي في هذه السورة. وجود العين ظاهر، يعني إن الله عين نبيا قم فأنذر، هذا وجود العين. يا أيها المدثر قم فأنذر. يمكن قوله إن خلق فقدر بعد ذلك. قال إن خلق فقدر، قتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. ذرني وما خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له سبيلا ثم أطمع أن أزيدا. كلا إنه كان لآياتنا، إنه كان لآياتنا سرفقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر فقال إلى آخر. نعم.
وأما كون الأشياء معلومة لله قبل كونها، معلومة لله قبل كونها، فهذا حق لا ريب فيه. وكذلك كونها مكتوبة عنده أو عند ملائكته كما دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الآثار. وهذا العلم والكتاب هو القدر الذي ينكره غالية القدرية. وهذا العلم والكتاب هو القدر الذي ينكره غالية القدرية.
هو القدر، قدر نوعان،
مو بالقدر أحسن الله إليه.
لا، هو القدر الذي ينكره غالية الكلام، يعني القدر قدرا، قدر ينكره غالية القدرية هو العلم والكتاب، وقدر لا ينكره، وقدر يثبته عامة القدرية. وقدر يعني الغلاة ينكرون العلم والكتاب، والعامة لا ينكرونه، عامة القدرية. نعم. القدر قدران، قدر ينكره غالية القدرية وهو العلم والكتابة. وأما عامتهم فلا ينكرون هذا، وإنما ينكرون عموم المشيئة وعموم الكتابة. وهذا القدر. نعم.
وهذا العلم والكتاب هو القدر الذي ينكره غالية القدرية، ويزعمون أن الله لا يعلم أفعال عباد إلا بعد وجودها، وهم كفار كفرهم الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما. وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر.
هو الذي قال فيهم الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكره كفروا.
وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال الوارد عليه وهو ترك العمل لأجله، فأجاب صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، أو قال: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فسيوسرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيوسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال: فأما من أعطى واتقى، إلى آخر الآيات. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يدي عود ينكت به الأرض، فرافع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى، الآية. وفي الصحيحين أيضا عن عمران بن حسين قال: قيل: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فقيل: ففيما يعمل عاملون؟ فقال: كل ميسر لما خلق له. وفي رواية أن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم؟ وثبتت الحجة عليهم، فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفي صحيح مسلم عن جابر عبد الله قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق. وفي صحيح مسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وعرشه على الماء. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي ما أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. ورواه الترمذي من وجه آخر عن وليد بن عبادة أنه قال دعاني يعني أباه عند الموت فقال يا بني اتق الله واعلم أنك إن تتق الله تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، وإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ما اكتب قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وفي الترمذي أيضا عن أبي حراثة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقات نتقيها هل ترد من قدر الله تعالى شيئا؟ قال هي من قدر الله، لكن إنما ثبتت في التقدير المعدوم الممكن الذي سيكون.
لكن
إنما ثبتت في التقدير المعدوم الممكن الذي سيكون، فأما المعدوم الممكن الذي لا يكون فمثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة قبل وقتها وقلب الجبال يواقيت ونحو ذلك، فهذا المعدوم ممكن وهو شيء ثابت في العدم عند من يقول معدوم شيء، ومع هذا فليس بمقدر كونه، والله يعلمه على ما هو عليه، يعلم أنه ممكن وأنه لا يكون. وكذلك الممتنعات مثل شريك البارئ وولده، فإن الله يعلم أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويعلم أنه ليس له شريك في الملك ولا ولي من الذل. ولكن إنما ثبتت في التقدير المعدوم.
لا نقف على هذا لكن، لأن هذا مبدأ الآن تفصيل في الممكنات والممتنعات.
أحسن الله.
أي حديث هو يتكلم في القدر، الحديث اللي يروه آدم منجدر بل ما يغطين هذا باطل، أما حديث كتب بيه آدم منجدر في طينة صحيح. نعم هذا ورد، هذا ذكره المفسرون، ذكروا كيف دخلها وغرسها من خارج، في كلام للمفسرين في هذا راجع على آية البقرة.
هذا سؤال رؤية في الرؤية، في رجل رأى في المنام أنه يطوف بالكعبة ويقبل الحجر الأسود وهو ميت،
هو ميت
وليس بالمطاف زمام أو
الميت الذي رأى هذا، يعني رؤية هذا الرجل رؤية ميت ولا كيف؟
في رجل رأى في المنام
إيه؟
رأى في المنام أنه يطوف بالكعبة ويقبل الحجر الأسود وهو
رأى نفسه يعني
نعم
إيه؟
وهو ميت
ومبتسم
وليس بالمطاف زمام
وليس بالمطاف زحام
زحام
هذا إيه؟ لا عبر الرؤيا لعل السائل يعرضها على المعبرين. نعم.
السائل من لندن: هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في قاعة أو يشترط أن تكون في مسجد؟ وهل تجوز بغير العربية؟
إذا خصص مكان خصص جعل مسجد خصص قاعة جعلت مسجد صارت مسجد، ولا بد من شروط الجمعة من أن يكونوا مقيمين مستوطنين، لا بد من الاستيطان يكون مستوطنين في البلد، ويكون هذا أعطوا يعني هذا المكان يقيم به الصلوات الخمس والجمعة فلا بأس. ولا وإيش وأما الخطبة إذا كانوا كلهم عاجم كلهم عجم فلا بأس تكون باللغة، أما إذا كان فيهم عرب فتكون باللغة العربية، ولا عاجم تترجم لهم بعد ذلك. نعم.
يقول أحسن الله إليك: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وصنع الحلويات بهذه المناسبة؟ ما حكم قبول الهدايا من المحتفلين بهذه المناسبة؟
نعم. الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا فعل الصحابة ولا القرون المفضلة، وإنما حدث بعد القرون المفضلة، حدثه الفاطميون تقليلا للنصارى في ميلاد المسيح، فهو حدث في الدين، والحدث في الدين بدعة وكله بدعة ضلالة، ولا يجوز الإنسان أن يوافق أهل البدع في احتفالهم، ولا أن يقبل الحلوى، ولا أن يهدي لهم، ولا أن يقبل هديتهم، لأن هذا فيه إقرار لهم. نعم.
هذا السائل من ألمانيا عبد اللطيف يقول: مشكلتي أن أنا شاب مسلم ابتليت بالعيش في بلاد الكفر، حيث هاجر أبي صغيرا إلى ألمانيا، وبعد أن علمت أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز قررت الرجوع وتزوجت في بلد المسلم، ورتبت كل شيء لالتحاق بلدي وزوجتي، فإذا بي أفاجأ بأبي يقف عقبة في وجهي ويمنعني من مغادرة بلاد الكفر ألمانيا، مدعيا أني سوف أتسبب في مرضي وهلاكي خاصة، وأنه مريض بالسكري، بل تعدى ذلك يهددني بقطع النفقة عن الوالدة وبطلاقها لأنه يعيش مع زوجته الثانية في ألمانيا في حين أمي في المغرب، مما دفع بأمي أيضا لتحول دون عودتي، في حين الزوجة التي لم يمضي سوى 6 أشهر على الزواج منها أصيبت بالمس من شدة الخوف وتطالبني بالعودة إليها وترك البلاد الكافرة. الآن أنا في حيرة من أمري، أفيدوني جزاكم الله، هل لوالدي حق في والدي حق في هذا الاعتراض؟ وهل يجوز لي مخالفة والدي في هذه الحالة؟ وهل إذا عدت رغما عنهما أكون معاقين أفتون مأجورين؟
إذا كنت تستطيع إقامة دينك تستطيع أن تبين عيب دين المشركين وما هم عليه وتظهر التوحيد وترد على الشبه وتقيم ما أوجب الله عليك فلا بأس بقائك. نعم.
السائل من ليبيا يقول: هناك بعض المؤسسات في العالم خاصة في أفريقيا تقوم هذه المؤسسات بشراء الإنسان بآلاف الدولارات، تقوم بشراء الإنسان بآلاف الدولارات.
إنسان؟
نعم. أحسن الله.
كيف؟
في حياته.
شو يقول؟
تقوم بشراء الإنسان بآلاف الدولارات.
هناك شركات يقول؟
نعم شركات.
شركات إيش؟
هذه المؤسسات تقوم بشراء الإنسان بآلاف الدولارات، بحيث بعد موت الإنسان تكون المؤسسة الحق، يكون المؤسسة الحق بأخذ الجثة وبيعها إلى الدول والجامعات العلمية ليقوم الطلبة بالدراسة على الجثة. سؤالي: هل يجوز إنسان بيع نفسه لهذه المؤسسات وليحق المؤسسات فعل هذا مع العلم أن عورته تكون مكشوفة عند الدراسة؟
لا يجوز هذا، هذا محرم. الإنسان لا يباع، الحر لا يباع، كيف يبيع نفسه حر؟ من الكبائر أن قال من باع حرا وأكل ثمنه ونفسه ملك لله فلا يجوز. ثم أيضا كذلك أيضا كونه ارتكب محاذير: أولا أنه باع نفسه وهذا محرم، أخذ عن نفسه ثمن، ثانيا أنه يعلم أنهم سيشرحون جثته ويكشفون عورته بعد الموت، هذا إقرار لهم على المعاصي المحرم لا يجوز. الإنسان لا يجوز الإنسان يبيع نفسه، الإنسان إذا توفي توارى عورته لا تكشف، توارى جثته جسمه ولا يترك، الشركات يشرحونه وينظرون عورته، نسأل الله العافية. نعم.
قد يقول
المسلم له حرمته حيا وميتا. نعم.
قد يقول انه بيع منافعه بعد الموت.
لا ما يجوز، ما يجوز حتى التبرع الان بالاعضاء، التبرع بعضو مثلا للمضطر في خلاف هيئه كبار العلماء، والراجح المنع. كيف هذا يبيع جثته؟ نعم.
يقول السائل: الجزائر قد داهم العدو بالبلدان المسلمين ولم تحصل كفايه في ردهم، فهل جهاد فرض عين على الدول الاسلاميه؟
هذا اذا تقوى المسلمون رجعوا الى دينهم ووحدوا الله وخشوا العباده واجتمعوا تحت رايه، نسال الله ان يوفق المسلمين وان يردهم الى دينهم ردا جميلا وان يجمع كلمه على الحق. لكن حاله المسلمين حاله كثيره، بعضهم صوفيه وبعضهم باطنيه، بعضهم لا يقيمون للدين وزنا، بعضهم لا يعرف الصلاه. نعم.
هذا سائم الجزائر يسأل يقول: هل يحكم على المعين من الكفار بالخلود في النار بعد موته أم يشترط إقامة حجة، وما هو الضابط في إقامة حجة؟
إذا عرف أنه قامت عليه الحجة وأنه بلغت الدعوة، إذا عرف أنه بلغت الدعوة يحكم عليه بالكفر ويحكم عليه بالنار. لكن بلغه الإسلام، بلغه القرآن ورضي بالكفر ومات عليه يحكم عليه. أما إذا كان في مكان بعيد أو لم تبلغ الدعوة في مجاهيل ما بلغت الدعوة فهذا أمره إلى الله، هذا يمتحن يوم القيامة. نعم.
نفسه أحسن الله إليك السائل الجزائري يسأل: ما رأيكم في الخلاف بين بعض الأشخاص سماهم عندنا هنا بعض المشايخ، أو ما رأيكم
ينبغي تركها، ينبغي تركها، ينبغي الشباب يقبل على طلب العلم، يتركون الكلام في الناس والكلام في الدعاة وغيرهم، الدعاة المعروفين بالدعوة إلى الله، ولا يعرف عنهم أنهم من أهل البدع، لا من الخوارج ولا المعتزلة ولا من الروافض ولا من الصوفية ولا من... الأصل أنهم من أهل السنة، هذا هو الأصل. إلا إذا كان معروف بالبدع، معروف بأنهم من الخوارج أو من الروافض أو من المعتزلة أو من الأشاعرة أو من الجهمية أو من القدرية، هذا أهل البدع. نعم.
وما تعرف
أما الدعاة معروفين ب معتقد أهل السنة والجماعة إلا أنهم غلطوا في بعض الأشياء يقال أنهم أهل البدع، هذا غلط. وهذه اللي فرقت الشباب الآن، تحزبات فرقت الشباب. نحن ننصح الشباب إلى أن يترك التحزبات والكلام في الأشخاص والحكم على النيات والمقاصد، عليهم أن يقبلوا على طلب العلم ويقبلوا الحق مما جاء به. أما إذا سئلوا عن الناس فيقولوا: نحن الآن نطلب العلم، نحن الصغار لا نحكم على أحد، ليحكم أهل العلم عليهم. نعم.
وما تعرفون عن الشيخ علي الحلبي والشيخ عبد المالك رمضاني؟
كلها كما سبق. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم وعافى عنكم يا شيخ، عندي سؤال مهم. يقول: كان لي قريب مريض ومحتاج لمبلغ كبير من المال لإجراء عملية جراحية على القلب، قمنا بجمع مبلغ من المحسنين، بعضهم صرح وقال: خذ هذا المال لصالح فلان، والباقي لم يشترط منهم أحد إعادة المال في حالة لم تتم العملية. توفي المريض رحمه الله قبل إجراء العملية والمال بقي عندنا، فقمنا لأجل براءة الذمة باستشارة أغلب المساهمين حول المال، بعضهم قال: خذ حصتي وأعطيها لأرملة الميت وبنته اليتيمة، وبعضهم قال: أعطوا المال لأسرته، والبعض قال: استعينوا بالمال لأجل مصاريف الدفن. نعم. فهل أولا يقول: فهل من حقنا أن نستشير المساهمين، أم هل يجب علينا ذلك، أم أن المال أصبح في ملكية الميت ولا حق لهم فيه؟ وهل يلحق المال بالتركة ويوزع على الورثة بشرع الله، والميت له أب وبنت وزوجة وأخ وأخوات، فكم نصيب كل واحد في هذه الحالة؟ أم هل نوزع المبلغ على حسب رغبة كل مساهم، نصيب كل واحد يوجه إلى الوجهة التي أراد؟ وفي هذه الحالة كيف نصنع بالأموال التي أصحابها مجهولون أو لا نستطيع الاتصال بهم؟ نحن محتارون والمال أمانة في أعناقنا، فنرجو منكم أن تجيبون عن الأسئلة، ونسأل الله يلهمكم السداد ويجزيكم خيرا.
هذه مسألة شائكة، نحيل السائل على الإفتاء في المملكة العربية السعودية، يقدمون هذا السؤال للجنة الدائمة ويدرسونه إن شاء الله ويأتي الجواب. نعم.
لكن مثل القسمة: أب وبنت وزوجة وأخ.
تابع
أحسن. السائل الجزائر: أرجو من فضيلة الشيخ أثابه الله أن يبعث لنا كلمة يسيرة حول مسألة الإيمان عند أهل السنة، ولا سيما مسألة الاستثناء في الإيمان، ومسألة الأعمال شرط في صحة الإيمان أم شرط في كماله، والرد. أحسن الله إليكم.
نخيل السؤال على كتاب الإيمان، كتاب الإيمان أبي عبيد عندنا في الموقع الآن، كتاب الإيمان أيضا للشيخ الإسلام ابن تيمية، هو كلام في الاستثناء على طويل يرجع إليه السائل، موجود إن شاء الله
في موقعكم.
نعم موجود.
السائل الجزائر يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إمام القرية التي يسكنها صوفي، وقد علمنا أنه حضر أحد أعياد المشركين وهو اجتماع الناس عند أحد الأضرحة مع ما يحدث من أعمال الشركية، مع علمه بأن هذه الأعمال كفر بالله تعالى، وأراد تبرير حضوره لأنه خاف من أن يتهم بأنه سلفي، وهذا عندما كلمه أحد الإخوة فانقسم الإخوة، فمنهم من امتنع من الصلاة خلفه بحجة أنه إمام القرية وحضوره وسكوته يعني الإقرار، ومنهم من توقف في انتظار الفتوى من مشايخ، فما العمل؟
إذا كان يفعل الشرك أو أقر الشرك فهذا مشرك لا تصح الصلاة خلفه، لكن ظاهره أنه يقر الشرك هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن خاف، العلماء يستثنوا الخوف أو يقول حتى يدخل إلى
كذا؟ لا بد تعيد الصلاة، يصلى خلفه ومشرك يعيد الصلاة. نعم.
السائل الإمارات يقول: أورد البخاري تقييم باب تقييم أظافر وعفاء اللحى في كتاب اللباس، فما مناسبة ذلك للباب؟
ذكرنا هذا في أول الشرح، باقي كثير.
السؤال الأخير: السائل الجزائر، هل يجوز المرأة لبس البنطلون تحت الإزار أم أن هذا يعتبر من التشبه؟
المعروف أن البنطلون من خصائص الرجال، فلا ينبغي للمرأة تشبه، لكن تشبه في الرجال
تحت الإزار، يعني تلبس ثوب وتحته،
إذا لبست شيء خاص يعني سروال خاص بالنساء فلا بأس، لكن من غير تشبه. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.